60 ميلادي. وبعد الانتفاضة بدأ النظام البهلوي الجائر بملاحقته باعتباره أحد أبرز قادة الانتفاضة، ووصل الأمر إلى حد أنه أعلنت القيادة العسكرية لمحافظة طهران عاصمة البلاد في تقرير خاص رفعته إلى الشاه المقبور، أعلنت أن طيب حاج رضائي هو المسؤول الرئيس لهذه الانتفاضة. وبعد اعتقاله تعرض طيب حاج رضائي للتعذيب لمدة 5 أشهر في سجون النظام، وقاوم وصمد أمام جميع عمليات التعذيب وأمام كافة الآلام والصعوبات، واستقام كعظماء رجال حتى ساعة إعدامه. وأخيرا وفي 28 من ربيع الثاني عام 638 للهجرة، توفي في دمشق الأديب والعارف الشهير أبو بكر محي الدين محمد المعروف ابن العربي. ولد ابن العربي عام 560 للهجرة في الأندلس الواقع في إسبانيا الحالية، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى تونس وحلب وبغداد ومكة ليدرس في مدارسها ويتزود من مكتباتها. ولابن العربي مجموعة ضخمة من المؤلفات، فطبقا للمؤرخين كتب ابن العربي أكثر من 500 رسالة وكتاب ومقالة، ومن أبرز مؤلفاته التفسير الكبير الذي يشتمل على عدة مجلدات، وفصوص الحكم الذي عكس أفكاره العرفانية. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
وأحلى التحيات لأصدقائنا أينما كنتم.
نعم يا أحبائي، نتمنى أن تكونوا بخير وعافية إن شاء الله.
هل سمعتم يا أصدقائنا، هل سبق وأن سمعتم بكلمة الإعجاز في الخلق؟
سنخبركم الآن يا أصدقاء. الإعجاز هو كل ما خلقه الله عز وجل بكل عظمة وإبداع.
ونشاهد الإعجاز يا أحباءنا في كل شيء من إنسان ونبات وفلك.
أحسنت يا حنان. إذن علينا يا أحباءنا، يا أصدقائنا، يا أعزائنا، أن نتعلم ونسبح الخالق ونشكره على هذه النعم الفضيلة التي أنعم بها علينا.
أنا أصدقائنا، نبدأ معكم وكما عودناكم بفقرة قصة اليوم،
وقصة اليوم سوف تكون حول أهمية معرفة ما خلقه الله سبحانه وتعالى،
لأنه يا أصحابنا الحلوين هذه المعرفة سوف تزيد من إيماننا بالله وبقدرته وروعة خلقه.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ ها نحن الآن مع قصة جديدة نقصها لكم، فلنستمع معا. في يوم من الأيام يا أحباء الحلوين، سأل سامح أباه وقال:
أبي يا أبي.
نعم يا سامح يا بني.
سمعت من أصدقائي اليوم شيئا لم أسمع به من قبل.
وما هو يا سامح؟
يقولون يا بابا بعد يومين سوف يكون هناك خسوف للشمس وأنه شيء خطير، لذلك يا أبي أنا خائف قليلا.
أولا يا بني يجب أن تعرف أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس.
وماذا يعني ذلك يا بابا؟
يا بني هناك أشياء تحدث في الفضاء كثيرة كثيرة جدا. بعضها نلاحظه وبعضها لا نلاحظه، مثل الكسوف والخسوف على سبيل المثال يا بني.
وما هي هذه الأشياء يا بابا؟
هذه الأشياء تسمى ظواهر، وهي جمع لكلمة ظاهرة يا بني.
ولكن لم أفهم شيئا يا بابا، ماذا تقصد بالظاهرة؟
يا سامح يا بني، ما سيحدث بعد يومين هو كسوف للشمس. هذه تسمى ظاهرة.
وماذا يعني الكسوف؟ أقصد كسوف الشمس.
يعني أنه في النهار يا سامح سوف يختفي ضوء الشمس بشكل مؤقت.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بنيتي مريم.
السلام عليك يا سامر.
عليكم السلام يا مريم.
كيف حالك يا سامر؟
بخير.
وأين أختك يا أنيسة يا مريم؟
في غرفتها يا أبي، تستعد لامتحان الجغرافيا بعد يومين.
أحسنت أحسنت.
بعد يومين؟
نعم يا سامر، بعد يومين.
أخوك خائف من اليومين القادمين يا مريم.
لا يا أبي، أنا لست خائفا.
ومما أنت خائف يا سامح؟
ومن قال لك إنني خائف يا مريم؟
هيا يا بني قل لها الحقيقة، قل ولا تخفي خوفك.
هيا يا سامح قل لي لماذا أنت خائف. هيا قل.
قلت لك لست خائفا. أبي يمزح معك، أليس كذلك يا بابا؟
ممكن أن تشرح لي يا أبي.
يا مريم.
نعم.
أخوك سامح سمع من بعض أصدقائه أنه بعد يومين سوف يحصل كسوف في الشمس.
نعم هذا صحيح يا أبي، حتى في المدرسة أعطونا نظارات شمسية خاصة حتى نراقب ظاهرة كسوف الشمس.
نظارات شمسية خاصة؟
نعم يا سامح، لونها أسود داكن جدا حتى لا تتعب أعيننا أو تصاب بالعمى.
هذا جيد.
وماذا ستشاهدين من خلال هذه النظارة السوداء يا مريم؟
تشاهد الشمس ذاتها وهي تختفي في وسط النهار، فيصبح النهار ليلا يا سامح.
حقا ما تقولين؟ يصبح النهار ليلا؟ كيف يمكن ذلك يا بابا؟
أنت خائف جدا يا سامح.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أنيسة.
مريم يا مريم.
نعم يا أنيسة، ماذا تريدين؟
غدا سوف توزع علينا المعلمة نظارات شمسية لمشاهدة كسوف الشمس.
صحيح يا أنيسة.
هذا جيد، سوف تشاهدون كسوف الشمس بوضوح إذن.
نعم يا أبي.
ولماذا لم يعطنا المعلم نحن التلاميذ نظارات شمسية مثلكم؟ ها؟
أنا سوف أقول لك لماذا يا بني.
لماذا؟
لأن المعلم يعرف أنك والآخرين معك تخافون هذه الظاهرة ولستم بشجعان.
نعم
يا سامي.
أحبائي الحلوين، بعد يوم وعند العصر بدأ الناس يخرجون خارج بيوتهم لمراقبة كسوف الشمس، بينما وقف الأطفال الصغار وهم متشوقين لرؤية كسوف الشمس.
أبي أبي، ماذا سيحدث بالضبط؟
سيحدث أن ضوء الشمس سوف يختفي يا سامح.
وماذا يعني ذلك بالضبط؟
يعني أن النهار سوف ينقلب ليلة، ولكن بشكل مؤقت.
يا أنيسة، عندها سيكون القمر بين الشمس والأرض.
هذا صحيح. هذا صحيح يا مريم، عندما يدور القمر ويصادف أثناء دورانه أن يكون ما بين الشمس والأرض.
نعم.
عند ذلك يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض.
بدأت أخاف أكثر يا بابا.
ولماذا الخوف يا سامح؟ هذه أشياء تظهر في السماء وينتظرها الناس لأنها أشياء جميلة جدا.
هذا صحيح يا مريم.
وكم سيستغرق ذلك؟ أقصد كم سيستغرق اختفاء ضوء الشمس؟
سوف تختفي الشمس يا أنيسة عن الرؤية حسب المناطق الجغرافية.
وماذا يعني حسب المناطق الجغرافية يا بابا؟
اسمح لي يا أبي أن أوضح له. أنا
تفضل يا أبي.
يا سامح، هناك مناطق تقع بشكل مستقيم وعمودي تحت ضوء الشمس، وهذه سوف تستغرق فيها حالة الكسوف فترة أطول.
صحيح ما تقولين يا مريم. نعم.
هذا يعني أن المناطق التي لا تقع تحت الشمس بشكل عمودي سوف تكون فترة الكسوف فيها قصيرة، صحيح؟
هذا صحيح يا بنيتي يا أنسة.
أبي.
نعم يا سامي.
هل يمكن أن تصطدم الأرض في يوم من الأيام بالشمس أو بالقمر؟
وإذا اصطدمت فماذا ستفعل يا سامي؟
سوف أقضي في البيت ولا أخرج.
ولكن يا سامي، ماذا ستفعل لو اقتربت الشمس من الأرض وهي معروفة بلهيبها الحارق؟
سوف أذهب إلى قرب النهر.
لا يا بني، لا تتصور أن الشمس سوف تقترب من الأرض في يوم من الأيام، فنحن نمزح معك يا بني.
نعم يا سامي.
ولا حتى يمكن أن يتصور أحد أن تصطدم الأرض في يوم من الأيام بالقمر يا بني.
صحيح يا بابا.
نعم هذا صحيح.
يا سامح، كنا نمزح معك.
اسمع يا سامح،
لا تتصور في يوم من الأيام يا بني أن يكون هناك تصادم بين الكواكب مع بعضها البعض، وهذه هي عظمة خلق الله سبحانه وتعالى.
يعني لا يمكن أن يكون هناك تصادم أبدا؟
من عظيم خلق الله يا سامح أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله بدقة متناهية، ولو لم يكن هناك دقة في الخلق لاختفى العالم كله من الوجود بسبب التصادمات والانفجارات، وهذه هي عظمة الله يا بني.
أبي.
نعم يا أنسة.
سمعت المعلمة تقول عند حصول كسوف الشمس يجب أن نصلي.
نعم يا بنيتي، هناك صلاة خاصة بهذه الظواهر والحالات الكونية يجب أن نصلي كلنا.
وماذا تسمى هذه الصلاة يا بابا؟
تسمى صلاة الآيات يا بني.
صلاة الآيات.
نعم يا بني.
انظر يا أبي. ماذا؟ انظر، بدأت الشمس بالاختفاء.
يا أولادي لا تحاولوا أن تنظروا إلى الشمس بشكل مباشر حتى لو اختفت.
هذا صحيح. هيا 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 لنرتدي النظارات الخاصة، النظارات السوداء. هيا تسوي
أنفسها. أبي، بدأت الشمس تختفي.
هذه عظمة الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أحبائي، وهكذا شرح الأب لسامح عظمة الله في خلقه. نرجو أنتم أيضا أن تدققوا في جميع الأشياء الذي خلقها الله، وتتعرفوا على عظمة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. فحمدا وشكرا لرب الأنام، على الشمس والنور بعد الظلام. على الشمس والنور بعد الظلام. أطل الصباح وعاد النهار، فقام
وشكرا لرب الأنام على الشمس والنور بعد الظلام على الشمس والنور بعد الظلام أقل الصباح وعاد النهار فقام الصغار وقام الكبار أقل الصباح وعاد النهار فقام الصغار وقام الكبار فحمدا وشكرا لرب الأنام على الشمس والنور بعد الظلام على الشمس والنور بعد الظلام أطل الصباح أطل الصباح أطل الصباح وعاد النهار فقام الصغار وقام الكبار أطل الصباح وعاد النهار فقام الصغار وقام الكبار فحمدا وشكرا لرب الأنام على الشمس والنور بعد الظلام على الشمس والنور بعد الظلام
على الغصن صارت تغني الطيور وهب النسيم وفاحت عطور
على الغصن صارت تغني الطيور وهب النسيم وفاحت عطور
على الغصن صارت تغني الطيور وهب النسيم وفاحت عطور
على الغصن صارت تغني الطيور وهب النسيم وفاحت عطور على الغصن صارت تغني الطيور وهب النسيم وفاحت عطور
أنا إذا نظرتم إلى رؤوس أصابعكم سترون خطوطا منحنية وملتفة ونحن نطلق عليها اسم البصمة والعلم الحديث يا جنان نعم. اكتشفها وتحدث عنها
نعم يا حنان وقد أثبت أنها خاصة بكل إنسان في حين أنها ذكرت في القرآن الكريم منذ أكثر من 1000 عام عندما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله العلي العظيم
يا للعجب يا جنان والبنان هي تلك البصمات حيث إن الله سبحانه وتعالى أقسم أنه يوم القيامة سيعيدنا للحياة
نعم
حتى مع تلك البصمات الصغيرة وغير الواضحة
سبحان الله
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة إلى أصواتكم الرائعة الجميلة إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء
بسم الله الرحمن الرحيم المعجزة هي حدوث شيء لا يمكن حدوثه طبيعيا ويكون بإرادة الله سبحانه وتعالى الخلق هو والعالم عبارة عن إعجاز كوني من قبل الله سبحانه وتعالى وفي قوانين يدار حسب هذه القوانين فأصغر شيء في هذا العالم إلى أكبر شيء هو معجزة من قبل الله سبحانه وتعالى ولكن أكبر معجزة هي معجزة رسول الله وهو القرآن الكريم الذي تحدى به كل العالم والناس على طول الأزمان أن يأتوا بصورة مثلها لكن كل شعراء العرب وكل الناس وكل أسياد العرب وطفاحلة لم يستطيعوا ذلك وهذا هو ما يمثل إعجاز القرآن اللفظي والمعنوي جزء من هذا الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم هو الإعجاز العلمي الذي لطالما شغل الناس لكن اهتمامه في هذا العصر بالأخاف أكثر وأكبر ففي هذا العصر رغم كل التكنولوجيا والتقنيات بدأنا نكتشف أكثر إعجازات القرآن الكريم فمثلا في آية وجعلنا الليل سكنا اكتشف أخيرا أنه خلايا المخ في الليل هي تنشط نفسها وفي النهار بهذا النشاط مثل الشحن تشحن نفسها وفي النهار نستطيع أن نستعملها بشكل أفضل بفضل هذا النوم الذي يكون ليلا وكثير من المعاجز الأخرى، ولأن القرآن هو لكل الناس وفي كل العصور، فالقرآن يعطينا قوانين وأصوليات أولية، وكل شخص يقدر يستلهم من عندي على قدر معرفته وعقله وفهمه. بالاطلاع على تفاصيل هذا الإعجاز وسائر المعاجز نستطيع أن نقوي إيماننا وندرك عظمة الله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نحسن حياتنا بفضل هذه المعاجز، باطلاعنا على هذه المعاجز وطريقة الاستفادة منها بأفضل شكل ممكن. زهراء رياض من العراق.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أنا من صور الإعجاز الرائعة أيضاً ما نراه في الطبيعة من التقاء نهري الرون وأرفي في سويسرا، يمكنكم أن تشاهداهما على شبكة الإنترنت
وتمتعوا بجمال خلق الله وإبداعه.
نعم.
حيث ستجدون أن التقاء نهرين أحدهما ماءه عذب والآخر مالح يمشيان مع بعضهما دون أن تختلط مياه النهرين أو نباتاتهما أو حتى أسماكهما، وكأنه هناك برزخ أو حاجز بينهما.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
سأل المعلم التلميذ، إذا أخذنا خليطا من الملح والسكر هل يمكننا الفصل بينهما؟
قال التلميذ، نعم وبكل سهولة يا أستاذ، فقد ضع مجموعة من النمل عليه وعندها سيأكل النمل السكر ويترك الملح.
رجل بخيل يتناول الفستق، قال له ابنه،
هل تعطيني واحدة يا أبي؟
فأعطاه حبة واحدة.
بعد قليل قال الابن لأبي،
أعطني حبة ثانية.
فأجاب البخيل،
أقسم بالله أن جميع الحبات لها نفس الطعم، لا حاجة لأن تتذوق كلها.
الحديث يا أصدقائنا أثبت أهمية الرياح، ولكن الله تحدث عن أحد وظائفها في الآية الكريمة التالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرسلنا الرياح لواقح. صدق الله العلي العظيم. أي لها دور في تلقيح النباتات والأشجار واستمرار الحياة على هذه الأرض.
نعم يا أصدقائنا، هذه المعجزات وغيرها الكثير الكثير تدفعنا لمعرفة عظمة الخالق، ولكي يزداد إيماننا فالقرآن ليس فقط كتاب دين، بل إنه كتاب حياة وعلم وهدى يا أصدقائنا.
فقد قال الله تعالى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العلي العظيم. إذن علينا يا جنان، علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى.
الحمد لله رب العالمين، شكرا لك يا رب.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى هو العالم المسلم ابن النفيس؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن مخ الإنسان ينقسم إلى قسمين، أيمن وأيسر، حيث يتولى القسم الأيمن السيطرة على الشق الأيسر من الجسم، في حين يتحكم القسم الأيسر بالشق الأيمن من الجسم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الحيوانات الثلاثة المحبة للظلام هي البوم والخفاش والخلد؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أنجب والد أربعة أولاد، ولما أحس بقرب أجله دعاهم وقال لولدين منهم: يا أحمد ويا محمود، أريد منكما أن تذهبا إلى الغابة حالا وتحضرا عصيا قدر عددكم ولا تتأخرا. ذهب أحمد ومحمود بسرعة إلى الغابة التي كانت قريبة من بيتهم، وبعد قليل عادا ومعهما أربعة عصي، فأخذها الوالد وحزمها بحبل، ثم أعطاها إلى أقوى أولاده وهو مصطفى، وقال له: يا بني مصطفى، اكسر هذه الحزمة إن استطعت.
حاول مصطفى الولد الأكبر والقوي أن يكسر تلك الحزمة فلم يستطع، فأخذها والده وأعطاها إلى الثاني ثم الثالث والرابع، لكنهم كلهم عجزوا عن كسر تلك الحزمة من العصي. ولما ثبت أنهم يعجزون عن كسرها، أخذها الوالد وفك رباطها، ثم طلب من أصغرهم أن يكسرها عصا فعصا، ففعل الأخ الأصغر في سهولة ويسر.
قال الأب: لقد رأيتكم تعجزون عن كسر العصي الأربع وهي مترابطة، فلما تفرقت استطاع أصغركم أن يكسرها واحدة فواحدة. تعجب الأولاد من عمل والدهم،
ثم التفت إلى الأم فقال لها: وصيتي إليك أن تراقبي أولادنا ولا تتهاوني مع من يحاول تفريق جمعهم. وقال لأولاده: يا أولادي، إنكم لن تستطيعوا أن تحافظوا على قوتكم واحترام الناس لكم إلا بوحدتكم، وأن يحترم الصغير الكبير ويعطف الكبير على الصغير.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها،
ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنواصل في حلقة اليوم موضوع السعادة لنتعرف على المزيد من المحاور التي ضربت حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعي الأفاضل، إن الدور الذي يقوم به المثل أكبر من أن تحده شروح أو تفصيلات، ذلك لأن وظيفة المثل تتعلق بالإنسان في أبسط حالاته وأعقدها، إذ يلتصق بحياة الناس وطرائق سلوكهم في محيط المجتمع أو البيئة، كما يلتصق بالإنسانية جمعاء في كل زمان ومكان، لأنه يتحدث عن مشاكل الإنسان وتناقضات الحياة التي تنعكس على أفعاله خيرها وشرها. على أن المثل وهو يتحدث عن ذلك يقوم بعملية الرصد والتسجيل والنقد والتعرية وغير ذلك من مهام شديدة الالتصاق بالحياة اليومية للشخص، لأننا نعيش جزءا من مصائرنا في عالم الأمثال، ولعل هذا يفسر لنا استعمالنا الدائم للأمثال على عكس الأنواع الشعبية الأخرى. فالأمثال بالنسبة لنا عالم هادئ نركن إليه حينما نود أن نتجنب التفكير الطويل في نتائج تجربتنا ونحن نذكرها بحرفيتها إذا كانت تتفق مع حالتنا النفسية، بل إننا نشعر بارتياح سماعها وإن لم نعش التجربة التي يلخصها المثل. السعادة هي عطاء بمحبة، هي ابتسامة الرضا ترسمها على الشفاه، هي أمل وارف الظل بمستقبل أفضل، هي يد تمتد بإحسان إلى محتاج، هي حنان وفكر متحرر من بين جدران الأوهام والظلام، هي انتماء إلى هذا العالم على أنه عائلة واحدة. العديد من الأمثال المشتركة في اللغات الثلاث ضربت حول السعادة وتتباين في وصفها لها، والأمثال والأقوال العربية هي كثيرة، ارتأينا أن نقدم لكم بعضا منها. السعادة أخذ وعطاء إذا أعطيناها وزدناها، وقولهم أيضا طريق السعادة هي أن تحب للناس ما تحب لنفسك، ويقول المثل أيضا من كد في عناء أكل في سعادة وهناء، ويقول المثل السعادة عطر لا تستطيع أن تنثره على غيرك ما لم يسقط منه عليك، وقولهم كل شيء يضعف إذا قسم على اثنين، أما السعادة فإنها تتضاعف. وتقول الأمثال الفارسية شادي أن شاديست كاز جان رويدت، شادي أن شاديست كاز جان رويدت، ومعناه الفرح الحقيقي هو الذي ينبعث من أعماق الوجود. أو المثل الآخر الذي يقول فارنا أن شادي كأسيم زرست آتشي دان کاخرش خاکستر است، ورنه آن شادی که از سیم و زر است آتشی دان کاخرش خاکستر است. ای لا تحسب الفرح الذي مصدره الذهب والفضه فرحا بل اعتبره نارا يخلف اخره الرماد. وتقول الأمثال الإنجليزية
The joy of the heart make the face fair. The joy of the heart make the face fair.
ومعناه سعادة القلب تجعل الوجه نضرا. ويقول المثل الآخر
The best happiness in life is to find that you are loved by others. The best happiness in life is to find that you are loved by others.
ومعناه أسمى سعادة في الحياة هي أن نكتشف بأننا محبوبون. أو المثل الآخر الذي يقول
Gold does not bring you the happiness. Gold does not bring you the happiness.
أي أن الذهب لا يجلب السعادة. أحبتنا الكرام، وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها لمفهوم أن السعادة زائلة وعمرها قصير، بل هي كالسراب الذي يتطلع إليه الإنسان دون جدوى. فالمثل العربي يقول ليالي السرور قصيرة، أو قول الشعر لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. وقول الشاعر أيضا وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى فإن صار جسما من له البشر. ويقول المتنبي فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الغائب الحزن. والمثل يقول تقاس السعادة بقوتها وليس بمدتها. وقولهم أيضا ساعات السرور جالبة للمحذور. والمثل يقول أيضا مع كل فرحة ترحى. وأخيرا يقول الشاعر أبو الطيب المتنبي أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله. وتقول الأمثال الفارسية لحظات خوشي زود مي گذرد، لحظات خوشي زود مي گذرد، ومعناه اللحظات السعيدة تنقضي بسرعة. أو المثل الآخر الذي يقول شاد منشين که در سرای سپنج نتوان بود بی کشیدن رنج. شاد منشین که در سرای سپنج نتوان بود بی کشیدن رنج. و معناه لا تكن سعیدا في الحياة التي لا تتجاوز مدتها اياما قليلة، فالحياة لم تكون بدون معاناة. او المثل الاخر الذي يقول شادمانی زعفران دیر نپاید، شادمانی زعفران دیر نپاید، ای ان السعاده کالزعفران سرعان ما تنتهی. أما الأمثال الإنجليزية فتقول
Pleasant hours fly fast. Pleasant hours fly fast.
ومعناه الساعات السعيدة تنقضي بسرعة. ولدينا هذا المثل الذي يقول
Happiness is just a moment. Happiness is just a moment.
أي أن السعادة هي مجرد لحظة. مستمعين الكرام، السعادة في هذه الحياة الدنيا تختلف نسبيا حسب أهواء الناس وميولهم وتكوين مزاجهم. فمن الناس من يراها في المال وكثرته وخفض العيش وليونته، ومنهم من يراها في الجاه والسلطان، ومنهم من يراها في عافية النفس والجسم، وهكذا. فالحطيئة يقول في السعادة ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. في حين أن حسان بن ثابت يرسم هذه الصورة الحقة للسعادة الحقة فيقول وإن امرأ أمسى وأصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. وتقول الأمثال الفارسية رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون، رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون، و معناه لون الوجه یعکس ما یجول فی بواطن النفس. وأيضا يقول المثل الفارسي خوش بهال كساني كه به هر حال خوشند، خوش بهال كساني كه به هر حال خوشند، أي يا لسعادة الأشخاص الذين هم سعداء في كل حال. المثل الإنجليزي فيقول
A happy heart makes a blooming visage. A happy heart makes a blooming visage.
ومعناه القلوب السعيدة تجعل الطلعة ناضرة. ويقول المثل الإنجليزي الآخر أيضا
God send me a joy for sorrow will come fast enough. God send me a joy for sorrow will come fast enough.
أي أن الله يرسل لي السعادة لأن التعاسة سوف تأتيني بأسرع وقت. مستمعينا الكرام، ومن الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث ما يتضمن مفهوما حول السعادة محدد في إعانة الملهوف ومساعدة ذوي الحاجة. في ذلك يقول الشاعر وأسعد العالم عند الله من ساعد الناس بفضل الجاه، ومن أغاث البائس الملهوف أغاثه الله إذا أخيف. وهذا أحمد شوقي يرى السعادة الحق في نقاء الضمير وفي النبوغ الذي به يحقق الإنسان للبشرية نفعا، فيقول فإن السعادة غير الظهور وغير الثراء وغير الترف، ولكنها في نواحي الضمير إذا هو باللؤم لم يكتنف. ويقابلها المثل الفارسي سعادت مند آن کس کو کند احسان به درویشان، سعادت مند آن کس کو کند احسان به درویشان، أي السعيد هو الذي يحسن إلى الفقراء. أما المثل الإنجليزي فيقول
The best happiness when others share their happiness with you.
ومعناه أحلى سعادة سعادة يشاركك فيها الآخرون. أو المثل الآخر الذي يقول
To reap happiness we must sow it in the hearts of others.
ومعناه لكي نحصد السعادة لابد أن نزرعها أولا في قلوب الآخرين. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء. شنواندگان عزيز، تا برنامه ديگر، خدا نگهدار.
We hope you enjoy our program. Till next week, goodbye.
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أعدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أعدي فأنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر لدى يا خير معتمد الله الله الله
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن ردها على العدوان الإسرائيلي حتمي وسيتجاوز كل التصورات التي يتوقعها الصهاينة. الصحة العالمية تقول إن الوضع الصحي في شمال غزة مروع وتدعو لحماية المستشفيات. المقاومة العراقية تواصل عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ 7 عمليات في يوم واحد. تفاصيل النشرة. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتصرف بشكل أعمى وغير عقلاني كنظام منهار، محذرا من أن رد إيران سيتجاوز كل التصورات التي يتوقعها الصهاينة. وفي كلمة له من مدينة شيراز حيث الملتقى الثاني لشهداء محافظة فارس، أشار اللواء السلامي إلى أن الكيان الإسرائيلي يظن أن بمقدوره تغيير موازين القوى في المنطقة عبر إطلاق 2 صواريخ، وأضاف أن هذه المرة أخطأوا أيضا وسيرون ردنا الذي سيتجاوز كل التصورات، لافتا إلى أن إسرائيل شهدت كيف انهارت دفاعاتها الجوية في عملية الوعد الصادق 2. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أن الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي حتمي، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من 40 عاما لم نترك أي اعتداء بلا رد. وفيما يخص حرب الاحتلال على لبنان قال إن إسرائيل ظنت أنها قضت على حزب الله بشهادة السيد حسن نصر الله وباقي القادة المقاومين، لكن حزب الله أصبح حاليا أقوى من الماضي. كما أشار العميد فدوي إلى أن هجمات حزب الله على الصهاينة باتت أكثر كثافة سواء في الجبهة البرية أو الساحة الجوية. تشهد العديد من المدن الإيرانية حملة شعبية لجمع التبرعات لأهالي غزة ولبنان والمتضررين